الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من يذكر لنا الأقسام التي ذكرناها من أقسام التوكل؟ يعني أولا التوكل إلى كم ينقسم؟ التوكل على الله والتوكل على غير الله. نعم، ينقسم إلى أقسام، يعني ذكرنا منها ما هما؟ توكل السر والاعتماد على السبب. من يذكر لنا توكل السر يعرفه، ما تعريفه؟ نعم، مخلوق غير حي، فالذي يعتمدون على القبور وعلى الأحجار التي يتخذونها من دون الله آلهة، وبعضهم على الأشجار. فهل في هذا الاعتماد شرك أصغر وأكبر؟ أي اعتماد السر كله شرك أكبر، قل أو كثر؟ قل أو كثر، لأنه تعلق بشيء ليس له وجود، وليس هو سبب أيضا، ولا لا سبب شرعي ولا غير شرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذكرنا يوم أمس أن التوكل ينقسم إلى قسمين: الذي هو الاعتماد على التوكل، نعم، ينقسم إلى قسمين: توكل على الله وتوكل على غيره. وذكرنا أن التوكل على غير الله أيضا أقسام، منها توكل السر وهو الشرك المحض، قليله وكثيره، والاعتماد على السبب. والاعتماد على السبب والتوكل عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كم ذكرنا منها أمس؟ ذكرنا منها اثنان: التوكل على العامل والعمل، وهو واحد، هو يعتبر واحد، لكن يقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث أنه شرك أكبر وأصغر وجائز. فمن اعتمد على السبب واعتقد أن للسبب تأثير، صار هذا الشرك شرك ماذا؟ أكبر. قد يشرك الإنسان ويجعل وظيفته شركا، ويجعل دكانه شريكا لله، ويجعل مزرعته شريكة لله عز وجل إلى غير ذلك، بل ربما قد يجعل أخاه أو أباه شريكا لله وهو لا يشعر. لو أن أباه مثلا ينفق عليه، فاعتقد أن أباه لو حصل له شيء لما تجوعا أو لانقطع رزقه، وعظم هذا الاعتماد في قلبه، يصير شرك. والثاني يركن إلى السبب ركونا يسيرا، مع أنه يعتقد أن الله هو الرزاق، فهذا شرك أصغر. والثالث وهو الذي يقول العلماء أنه جائز، وهو أن يعتقد أن السبب سبب، وأن الله عز وجل هو الرزاق ولا يميل إلى السبب ولا يلتفت إليه بقلبه، فهذا جائز وهو الذي تعبدنا الله عز وجل به. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا في حديث أبي هريرة في مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وفي رواية: ولا تعجزن. هذا ما هو إلى هنا؟ قام بأكمل العمل للأسباب، حرص على ما ينفعه، واستعان بالله، وهذا أيضا سبب ثاني، وما حصل له عجز لا في كسل في جوارحه ولا في قلبه، إذن قام بالسبب. فهل إذا قام الإنسان بهذه الأسباب يتحقق له المراد أم قد يتحقق وقد لا يتحقق؟ الذي ينظر إلى آخر الحديث يجد أنه قد يتحقق وقد لا يتحقق. حرص على ما ينفعك، أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال: فإن أصابك شيء، معك سيارة تريد أن تسافر، فحستها قبل السفر عند صاحب الخبرة، ونظرت إلى الكفرات وإلى المحركات وإلى زيوتها وما يخاف منها، ثم مشيت بسرعة معقولة، ما أسرعت، قمت بجميع الأسباب، هل هذا يضمن لك أنه ما يصيبك شيء في الطريق؟ ما يضمن لك. قد يأتي لك عارض صدام، وهذا ما هو في الحسبان، وقد يخرب الشيء الذي فحسته أنت، والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فبقي إذا عملت بالأسباب: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أي إذا عملت بالأسباب ونزل قضاء الله وقدره على غير مرادك، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن فهذه الآية الحديث جمع بين فعل الأسباب وبين التوكل على الله وبين غض الطرف عن السبب بعد فعله، كما ذكرنا في الشرطين أمس على التوكل وعلى صحة التوكل. فالإنسان والمسلم يتنبه لهذا الأمر. إذن من يلخص لنا ما ذكرنا من الأسباب؟ هي تجدها مبعثرة في كتب في شراح التوكل وفي كتب العقيدة، هذا ملخصها، بعضهم يذكر أنها ثلاثة ويسردها سردا، وبعضهم يذكر أربعة، وبعضهم يذكر خمسة، إلا أن هذا هو الملخص، أن التوكل من حيث ذاته ينقسم إلى قسمين: توكل على الله وهو توكل التوحيد، القسم الثاني على غير الله. ثم القسم هذا، القسم الأول، لا يتجزأ، إما أن يكون توحيد وإما أن يكون شرك، والشرك سيكون من القسم هذا الثاني، ما يتدخل بالأول. والقسم الثاني أيضا ينقسم، فتوكل توكل السر، وهو أن تتوكل على شيء ليس له حقيقة كالقبور وغيرها، وهذا شرك أكبر ما فيه توحيد أبدا وليس فيه أصغر. ثم القسم الثاني التوكل على السبب، والسبب قد يكون عامل وقد يكون عمل، وهو أيضا التوكل على السبب ينقسم في حد ذاته من حيث الأحكام إلى ثلاثة أقسام: فقسم شرك أكبر وهو الاعتماد على السبب حتى تعظمه يعني تعتقد فيه أنه يوصل لك شيئا من رزقك أو شيئا مما أنت تريده، فهذا شرك أكبر، وركون إليه ركون خفيف، مع اعتقادك أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، هذا شرك أصغر، وجعل السبب سبب بدون أن تلتفت إليه، إنما تعمله تعبدا وتعلم أن الله يجري أشياء بأسبابها، يجري الأشياء بأسبابها، فهذا هو جائز، وهذا من التوكل. ويذكرون أن اليمانيين أنهم ذكروا لعمر بن الخطاب أن أهل اليمن من قوة توكلهم كانوا يخرجون يحجون في بيت الله بدون زاد أو ربما زاد قليل، فيصلون إلى أماكن يلجؤون إلى السؤال، فسماهم أنهم ليسوا بالمتوكلين وإنما هم المتواكلون. ففي هذا بذل السبب من الشريعة، والسبب ليس له تأثير في قضاء الله عز وجل وقدره. بقي قسم آخر يذكره كثير من العلماء في التوكل، وهو أن توكل شخصا قادرا في شيء يقدر عليه، كأن توكل فلان أن يعقد لك، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ أنت مثلا مغترب ويريد يزوجك، فصل له قل له يا أخي أنت وكيلي وتأذن له، أو توكل فلان بتجارة، أو توكل فلان بطلاق، أو توكل فلان في هذه الوكالة. فكثير من العلماء ومن الشراح ومن الذين ألفوا في العقيدة يذكرونه في التوكل، والصحيح أن ما هو من التوكل إنما هو من التوكيل. ففي فرق بين التوكل والتوكيل، وذكر هذا الفرق الإمام الفوزان في كتابه إعانة المستفيد على شرح كتاب التوحيد. فبقي هذا من ماذا؟ من التوكيل، وهذا هو الصحيح، لأن التاجر العامل الذي تجعله على متجرك هل تعتقد فيه شيء؟ ما تعتقد فيه شيء، والذي توكله أن يعقد لك ما تعتقد فيه شيء، فهذا في يسمى توكيل ولا يسمى توكل. إلى هنا انتهينا من أقسام التوكل، وهو ملخص الدرس. تأذم لكن ما تشرك تأذم. ما القاعدة المضبوطة الذي يكررها شيخ الإسلام وتلميذه بمعناها؟ ترك الأسباب، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. نعم، في شرح هذا الباب، فقال هذا ليس من التوكل إنما هو من التوكيل، وهذا هو الصحيح، لأن كثير من الشراح يجعلونه قسم من أقسام التوكل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاءت في سياق ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. حتى بين الله عز وجل أنهم أبوا وقالوا أنهم لن يدخلوها حتى يخرجوا منها، فقام رجلان يعظان هؤلاء، وقال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية قدم الله عز وجل المعمول على العامل، وإذا قدم المعمول على العامل فالقاعدة تقول نستفاد منها ماذا؟ ما نستفيد منها؟ الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، إن هنا شرطية، فشرط الإيمان التوكل على الرحمن، هذا شرط الإيمان، شرط الإيمان التوكل على الرحمن. وظاهر الآية أن الذي ليس عنده توكل ليس عنده ماذا؟ إيمان. ومن نقص توكله نقص إيمانه، ويبقى معه الإيمان لكن نقص، والتوكل يزداد وينقص كما ينقص الإيمان ويزداد، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى إنما المؤمنون، التبويب على هذه الآية وفيها التوكل. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما هنا ما نستفيد منها؟ الحصر كما مر بنا، وقلنا أن إنما يستفاد منها الحصر وأحيانا على التغليب، وهنا هل تفيد على التغليب أم الحصر بالإجمال؟ الحصر بالإجمال، لأن أعمال الإيمان كلها تخرج من هذه أو أصولها في هذه الصفات الخمس التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية والتي بعدها. إنما المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون الذين يقومون بهذه الأعمال. من يعرف لنا الإيمان؟ من يعرف اصطلاحا، اصطلاحا ولغة؟ ها؟ لا، أريد الإيمان. هذا أنت تعرف الآن التوكل. أريد الإيمان. ها؟ أحسنت. جزاك الله خيرا. هو اعتقاد بالجنان أي القلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وفي اللغة هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت واستبشرت بالخير، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في هذا أن الإنسان يختبر نفسه، هل يرتاح لذكر الله أم ما يرتاح لذكر الله؟ وبعضهم ربما تفتح له قرآنا يقول لك يا أخي ما هو وقت، بل بعض الناس لو قرأت قرآن في العرس ربما انتقدك انتقادا شديدا يقول لك حولت العرس إلى موت. وهذا من البدع أنهم يجعلون قرآنا يفتح عند الأموات وفي أيام الموت، يقول لك هذا عرس نحتاج إلى، والله المستعان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيه أن الإنسان قد يستفيد بتلاوة غيره أحسن من تلاوته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقرأ صدرا من سورة النساء حتى وصل إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يحاول أن يستمع من أخيه عند المسامعة وعند المدارسة. وهنا فائدة نذكرها، وهي أن طالب العلم إذا احتسب هو في خير عظيم. فإذا تسامعت مع أخيك أو راجعت القرآن بمفردك فلا يفوتك الاحتساب، لأن بعضنا قد يغفل ويحتسب المراجعة فقط، يعني يراجع من أجل لا ينسى. هذا أمر عظيم ونية طيبة، لكن احتسب التلاوة واحتسب الإفادة، واحتسب أن لك بكل حرف 10 حسنات، واحتسب التدبر، كل هذه النيات يكتب الله عز وجل لك أجرها، ولا تفرد يعني تنفرد بنية واحدة. فتعدد النيات في الأمر الشرعي الصحيح جائز، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. وهكذا إذا تلاها هو أو تلاها غيره يستفيد، إلا أنه غالبا الذي يتلوها الذي يسمعها من غيره يستفيد أكثر، بالذات إذا كان صاحب صوت جميل، والذي هو صاحب صوت جميل لا يبخل على المسلمين في إمامتهم وفي دعوتهم. وأذكر أن شيخنا يحيى حفظه الله يقول: من رزقه الله صوتا جميلا وهو طالب علم وحافظ القرآن فصوته هذا دعوة. الصوت بمفرده دعوة، دعوة تدعو الناس إلى كتاب الله ويحبون كلام الله عز وجل مع أنه محبوب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خرج فسمع أبا موسى الأشعري يتلو، هكذا يستمع قراءته، ففي اليوم الثاني قال: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك يا أبا موسى وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: وسمعتني؟ قال: نعم. قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي عندي صوت أجمل، أخرج لك صوت أجمل. وهذا في أن الإنسان لا يأتي له الشيطان من باب الرياء، لأن الشيطان هو يريد عرقلة الطريق، هذا مراد الشيطان. وكما قال بعض السلف: يفتح على العبد 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. فقد يأتيك الشيطان يقول لك: لو جملت صوتك يقول أنت مرائي، أوقعك في حفرة. والحفرة الثانية: جمل صوتك من أجل يقوله ويقوله، أوقعك في حفرة أكبر. من يذكر لنا أثر الفضيل بن عياض في هذا؟ كأنه ذكرناه في دروسنا في الأصول الثلاثة أظن. قال العمل من أجل الناس شرك. الفضيل يقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن ينجيك الله عز وجل منهما. فأحيانا قد يرائي العبد كما سيمر بنا في باب الرياء إن عافانا الله ووصلنا إلى ذلك اليوم، قد ترائي من باب التحقير: والله أنا ما كذا، وأنا ضعيف، وأنا يا أخي أنت ضعيف، أسأل الله أن يقوينا وإياك، أخدم المسلمين بعلمك وانفعهم، وإخلاصك في قلبك وعلامات الإخلاص بتوفيق الله عز وجل يسيرة لمن يسره الله عز وجل عليه. فعلينا أن نجد ونجتهد، لا يأتينا الشيطان من هنا ويعرقلنا، ويأتينا من الباب الآخر ويعرقلنا عن الخير. نبث العلم بين الناس بما استطعنا، بلغوا عني ولو آية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد، لا يتوكلون على غيره. فمن توكل على الله وحده، ومن توكل على غيره أشرك والعياذ بالله. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، ما دعا الله عز وجل نبيه في القرآن إلا بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، ما هنالك آية دعا فيها ربنا سبحانه وتعالى نبيه بقوله يا محمد. إنما كان يذكر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الإخبار: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أما إذا ناداه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أو يا أيها الرسول، تعظيما له. أحسنت، إذا ذكر بدون نداء أيضا في الأربع الآيات، أظنها 4 آيات ذكر فيها محمد وآية أحمد، هكذا يقيده بالرسالة أو بالنبوة. فهذا فيه تعظيم لرسول الله عز صلى الله عليه وعلى وسلم من ربه، وفيه أدب لنا. لا نقول قال محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، يحصل أحيانا من الداعي، قل قال رسول الله، قال نبي الله. ونبينا صلى الله عليه وعلى وسلم نبي ورسول، وأيهما أرفع مرتبة، مرتبة النبي أم الرسول؟ الرسول، لأن الرسول نبي والنبي ليس برسول. ونبينا جمع الله له بين الرسالة والنبوة، ومعه عدد من الأنبياء كإبراهيم وموسى. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: نبئ بإقرأ وأرسل بها أيها المدثر، أي كان نبي بإنزال الله عز وجل عليه إقرأ، وسار رسولا بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، كلفه بالرسالة. حسبك الله، معنى حسبك أي كافيك، كافيك الله. كافي له من ماذا؟ من بعض الأمور أم من كلها؟ من كل أموره. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ما أجمل هذه الآية، تنزل علينا بردا وسلاما لو اعتقدناها. أليس الله بكاف عبده؟ لا تخف، لا تخف يا طالب العلم، لا تخف، الشيطان يخذلنا إلا من أعانه الله. ومستقبلك، ومستقبلك قد يأتي أيام ربما تنفق على آلاف الأسر، هذا حاصل ولا ما هو حاصل؟ كم نرى من إخواننا طلاب علم ربما كان ثوبه في مقدمته نازل ومن مؤخرته معطف إلى قرب الركبتين، مسكين ما معه ما يشتري ثوب آخر، وأحيانا ترى جبته مخروقة ما معه ما يرقعها وما يشتري غيرها، فما تعرف إلا وقد فتح الله عليه ويكفل بإذن الله عز وجل عوائل على ما هي، يؤكل يسوق الله عز وجل إليه أرزاق يأكلون آلاف البشر من ما يسوق الله إلى يده وهو يوزع لخلق الله عز وجل، هذا حاصل ولا ما هو حاصل؟ وإن ما أعطاك الله وقل رزقك فأنت في خير، فشاهدنا لا يأتينا الشيطان، كلما جاء الشيطان يقول لك من أين تتزوج؟ قل لا، أليس الله بكاف عبده؟ من أين تبني بيت؟ أليس الله بكاف عبده؟ هكذا رد عليه، يهرب ويتعب. كيف سيعمل بك الأعداء الآن خلاص محوطين على البلاد والعباد؟ أليس الله بكاف عبده؟ كفى يونس وهو في ظلمات ثلاث، وكفى إبراهيم كما سيمر بنا وهو في النار وجعلها عليه بردا وسلاما. فيا إخوة لا ننسى هذه الآية، أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك أي كافي ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض المفسرين أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا خطأ وتفسير خاطئ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبين خطأهم. والصواب يا أيها النبي حسبك الله والذين اتبعوك من المؤمنين حسبهم الله، حسبهم الله. واستدلوا الذي قالوا هذا القول بقوله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالتأييد غير الكفاية، فالله معنى هذه الآية كافي نبيه وكافي من اتبع نبيه. إذا نعمة وبشرى لنا جميعا، بشرى لنا إن نحن صدقنا. والله نرى رعاية الله ونرى حفظ الله لهذه الدعوة على قدر ما عندنا من المعاصي، ونرى أن الله عز وجل يكلأنا بالليل والنهار. والله تضيق عليك أحيانا ربما ما تجد شيء، ابتلاء ما تعرف إلا وقد ساق الله لك أرزاق من حيث لا تعلم، من حيث لا تعلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الوقت أدركنا، وإلا كان هنا للقصة عظيمة جدا، لكن يسر الله في بعض دروسنا ونذكرها. إذن هذه الآية حسبك الله كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله. انظر كيف الناس يتقاتلون على سنة في نعمة، لا إله إلا الله، والله لو تدخلون مجالس من مجالسهم ربما تسجدوا لله سجود الشكر داخل المجلس، في سياسات عقيمة وفي وجل وفي خوف وفي رعب على المستقبل، وأهل السنة يقضون أوقاتهم من البيوت إلى المساجد، وكفى بها نعمة ونجد راحة والله مع المعاصي الذي عندنا، أما لو قلت يعلم الله كيف سنعيش. قال وعن ابن قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على غير الله يحنب، توكل على الوظيفة ما يعرف لو اتصلوا له وقفوا مرتبك مسكين خلاص، يتوكل على المتجر قالوا خسران حرق المتجر حقك، جاء اللصوص كم يخافون أهل الأموال على أموالهم. قال الفضيل رحمة الله عليه ماذا يزيد علينا الأغنياء، بماذا يزيدون علينا، هم يأكلون ونحن نأكل، بنأكل ولا ما بنأكل، اصطبحنا وتغدينا ولا ما اصطبحنا وتغدينا، إلا من كان صائما وإلا هذا حاصل، وهم يشربون ونحن نشرب، نشرب ليل نهار، شغلنا أنفسنا بأماكن الخلاء من كثر أكلنا وشربنا. قال وهم يسكنون ونحن نسكن سواء في قصر أو في مكان صغير. قال وهم ينظرون إلى أموالهم ونحن ننظر، نحن ننظر، وهم يركبون فوق سيارات ونحن نركب ولو ما مش معنا نركب. هذا الكلام من عندنا ما هو كلام الفضيل. قال وهم يتحاسبون عليها يوم القيامة ونحن منها براء. هذه الفائدة التي مع طلاب العلم المساكين والمؤمنين الأتقياء، إذا نحن زائد عليهم إن صدقنا، هم يتحاسبون وأن تدخل الجنة ولا عليك حساب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأثر الذي ينظر إليه ينظر أنه من أثر ابن مسعود ابن عباس، ولا شك أن له حكم الرفع، لأنه أخبر عن ماذا، عن إبراهيم، وإبراهيم لا يخبر عنه إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكثير من أصحاب المصطلح يذكرون أن ابن مسعود أن ابن عباس ينقل كثيرا عن من الإسرائيليات، والصحيح أن هذا خطأ، أن هذا خطأ، وقد رد العلامة العثيمين رحمة الله عليه بكلام نفيس في القول المفيد، وذكره المحقق هنا، قال ممن ينكر الأخذ، قال فائدة النفيسة، قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد المجلد الثاني صفحة 97 قول من قال إن ابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل قول مشهور عند علماء المصطلح لكن فيه نظر، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل، ففي صحيح البخاري أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم هذا الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه ولم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. فماذا بعد هذا الكلام؟ حجة ورد قاطع من حبر هذه الأمة ابن عباس على من يقول أنه يكثر من الرواية من الإسرائيليات. إذن هذا له حكم الرفع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وقصته مشهورة في كتاب الله عز وجل معروفة. اجتمع عليه قومه جميعا، ما بقي معه أحد، لا الأب ولا الأقارب ولا القريب ولا البعيد. فلما جمعوا له ذلك الحطب ووضعوا على المنجنيق، ها كيف حالنا الآن؟ ربما أول ما نعلم بهذه المسألة نقلب الجوال، أرقام من يتوسطون عند من يتوسط لنا، القلوب خاوية إلا من رحمه الله، التوكل عندنا ضعيف، نسأل الله أن يقوي توكلنا. إبراهيم ما هو حول أرقام ولا هو حول مواصلات بالبشر، قد اتصل برب البشر الذي قال الله عنهم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني. فسارت له النار بردا وسلاما، أحسن من جو صنعاء وأحسن من جو عدن في داخل النار. جو صنعاء إما أن يبرد عليك أحيانا، وجو عدن يحمي عليك أحيانا. فإبراهيم وسط النار كيف الله عز وجل له النار بردا وسلاما على إبراهيم فأنجاه الله عز وجل. وهكذا قالوها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجعوا من أحد وحصل لهم ما حصل، فجمع أبو سفيان ومن معه فقال عملتم وعملتم وتركتم رؤوسهم، لا بد أن نرجع ونستأصل شافتهم. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم منهكون مرهقون جرحى متعبون، فلما وصل أنهم عائدون إليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قاتلوا فاتجهوا وخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله، ورفض أن يخرج معه من دون من قاتل، فوصلوا إلى حمراء الأسد، فإذا بأبي سفيان يعلم أنهم قد اجتمعوا، قال إذن ما يجتمعوا إلا من قوة، فخاف هو من معه ورجعوا إلى مكة، فكفاهم الله عز وجل هذا الشر كما أنه كفى إبراهيم الشر، فجعل الله عز وجل عليهم أبا سفيان ومن معه قبل إسلامه رضي الله عنه وبعد ذلك أسلم بردا وسلاما، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا أصابنا أي أمر نقول ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.